الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في مبدأ هذا الباب، باب استقبال القبلة، وعرفنا أن استقبال القبلة من الواجبات المتحتمة، وهو من جملة الشروط. وش الذي يدل على الشرطية؟ وأكله. نعم، فهذا الحديث يدل على أن استقبال القبلة من الشروط. والقبلة كما هو معلوم هي الوجهة، سميت بذلك لأن الناس يستقبلونها في صلاتهم، ومن كان مشاهدا للبيت كما عرفنا وجب عليه أن يستقبل البيت أو كان في حكم المشاهد، ومن كان بعيدا فتكفيه الجهة على ما سبق إيضاحه، والله سبحانه وتعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام وجميع الحرم داخل في مسمى المسجد الحرام. فمن كان بعيدا فالقبلة في حقه أيسر، لأنها الجهة، ومن كان مشاهدا فالأمر في حقه أضيق، يجب عليه أن يستقبل البيت، أن يستقبل عين البيت. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. قال المسلم: غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، وللبخاري: إلا الفرائض. أخذنا بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، والمراد بالتسبيح صلاة النافلة، كان يسبح على ظهر راحلته، المراد بذلك أنه كان يصلي النافلة على ظهر راحلته. وهذا من إطلاق الجزء على معنى الكل، فصلاة النافلة يقال لها السبحة لما فيها من التسبيح، كما أن صلاة الفجر سماها الله عز وجل قرآنا وقرآن الفجر لما فيها من القراءة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبالغ فيها بالقراءة، يقرأ من 60 إلى 100، ويطيل فيها ما لا يطيل في غيرها من الصلوات. وهكذا تسمى الصلاة قياما وركوعا وسجودا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني صلي، واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي مصليا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، بمعنى صلوا. فالصلاة قد تطلق أو قد تطلق، نعم، قد يطلق الجزء من أجزاء الصلاة على جميع الصلاة، وهذا يدل على أن ذلك الجزء من الواجبات، ويحتج به على مسألة الركنية ومما يستفاد، ويحتج به على ركنية ذلك هذا الأمر مما يعرف به الركنية. ولهذا قال العلماء الركوع والسجود من أركان الصلاة، وهكذا القيام. باعتبار هذه الحجة الدالة على الركنية، إلا لصارف من دليل أو من إجماع، وما يتعلق بالتسبيح فأقل ما يقال أنه من الواجبات. نعم، أقل ما يقال أنه من الواجبات، أما أن يقال أنه من المستحبات كما عليه الجمهور ففيه بعد. فجمهور العلماء ذهبوا إلى أن التسبيح في الركوع وفي السجود من المستحبات، وذهب الإمام أحمد إلى وجوبه، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه. فهذا أقل ما يقال في مسألة التسبيح، أما أن يقال أنه من الأمور المستحبة نعم ففيه بعد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يحتج بمثل هذه الحجج على وجوب التسبيح، ويحتج أيضا بقول الله عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. والمصلي يقرأ القرآن أو يسمع القرآن إن كان مؤتما، فيذكر بآيات الله عز وجل، فيجب عليه أن يسجد في صلاته. فإذا سجد في صلاته خرج من هذا الدم، إذا سجد في صلاته أعني سجود الركن خرج من هذا الدم. وإذا سبح في سجوده أيضا خرج من هذا الدم. إن والله عز وجل علق الإيمان بذلك، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فيحتج شيخ الإسلام أيضا على وجوب التسبيح بمثل هذه الآية، ويحتج بها من أوجب سجود التلاوة. من أوجب سجود التلاوة يحتج بهذه الآية، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يرى أن سجود التلاوة من الواجبات، وهو مذهب أبي حنيفة. والجمهور يرى أن سجود التلاوة من المستحبات، ومن أوجب سجود التلاوة يحتج بمثل هذه الآية، لأن الله عز وجل علق الإيمان بذلك، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ومن قال بعدم الوجوب يقول المصلي نعم المصلي يحصل له السجود في صلاته، والمصلي يذكر بآية الله عز وجل ويسجد لله عز وجل في صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك السجود في بعض المواضع، حين قرأ عليه زيد بن ثابت، نعم قرأ عليه سورة ماذا؟ ها؟ سورة النجم. قرأ عليه سورة النجم ولم يسجد زيد، ولم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا ترك النبي عليه الصلاة والسلام السجود دليل على عدم وجوده، ولو كان واجبا لأمر زيدا بالسجود ولسجد معه، لأمره بالسجود ولسجد معه، فلما لم يأمر بالسجود دل على عدم وجوبه، فإنه لو كان واجبا ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يترك إنكار المنكر، فإن ترك الواجب من الأمور المنكرة. لأمر النبي عليه الصلاة والسلام زيدا بالسجود ولسجد معه. والسامع إذا سجد يسجد تبعا للقارئ، فزيد لم يسجد، لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السامع يتبع القارئ حتى في غير الصلاة. فإذا سمع قارئ يقرأ القرآن وصل إلى سجد فسجد، فالسامع يسجد معه، وإذا لم يسجد القارئ لا يسجد السامع. فهذا الحديث يدل على عدم الوجوب. ومن ذهب إلى الوجوب قال السجود في سورة النجم منسوخ، لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام في النجم لأنه من السجود المنسوخ، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه، ذهب إلى أن السجود في النجم من السجود المنسوخ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك السجود في النجم بعد أن كان يسجد من أجل ذلك الأمر الذي حصل من جهة المشركين في قصة الغرانيق التي حولها الكلام المشهور، يعني أن المشركين ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آلهتهم بخير تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، فسجدوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آلهتهم بخير، فقالوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من السجود في هذه السورة بالكلية. وهذا القول فيه ما فيه من النظر، والأظهر عدم الوجوب، وأن السجود في النجم من السجود المحفوظ ما هو منسوخ، لأن السجود المحكم. وهكذا في جزء المفصل. على كل شاهدنا من هذا هو وجوب التسبيح، التسبيح في الصلاة من الواجبات سواء كان في الركوع أو كان في السجود. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يسبح على ظهر راحلته، أي يصلي النافلة على ظهر راحلته. وهذا يكون كما عرفنا في السفر وفي السير، لابد أن يكون مسافرا وأن يكون سائرا، لابد أن يكون مسافرا وأن يكون سائرا. والمراد بالسفر السفر الذي يشرع فيه القصر، وأهل العلم اختلفوا في السفر المبيح لصلاة النافلة على الراحلة، فمن أهل العلم قال يدخل في ذلك السفر الطويل والسفر القصير، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، قال يدخل السفر الطويل والسفر القصير. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أن هذا الحكم مختص بالسفر الطويل، والصواب أنه يشمل جميع أنواع السفر، ما كان من السفر عرفا فتشرع الصلاة على الراحلة، طال ذلك أو قصر، ما دام مسافرا ويدخل في نعم في السفر عرفا فله أن يصلي على الراحلة. وجمهور العلماء يفرقون بين سفر طويل وسفر قصير، وهو تفريق ليس له أساس من حيث الأدلة الشرعية. سفر طويل وسفر قصير يثبتون أحكاما في السفر الطويل ما هي موجودة في السفر، أو يثبتون أحكاما نعم في السفر الطويل ويمنعونها من السفر في السفر القصير، ويجعلون أحكاما مشتركة، فيقول مثلا التيمم مشروع في السفر الطويل والسفر القصير. السفر الطويل الذي يحددونه نعم على اختلافهم، مسيرة يومين أو مسيرة ثلاثة أيام، هذا السفر الطويل عندهم، وما دون ذلك هو السفر القصير. فيقولون التيمم مشروع في السفر الطويل والسفر القصير، ويقولون الصلاة على الراحلة مشروع في السفر الطويل والسفر القصير. وإذا جاءوا إلى مسألة القصر قالوا القصر مختص بالسفر الطويل ولا يشرع في السفر القصير. وإذا جاءوا إلى مسألة الإفطار في صيام الفريضة يقولون هذا مختص بالسفر الطويل دون السفر القصير. هذا الذي عليه جمهور العلماء، يفرقون بين السفر الطويل والسفر القصير من حيث الأحكام، والصواب هو التسوية، كل ما كان من قبيل السفر طال أو قصر تشترك فيه الأحكام، وإن كنتم مرضى أو على سفر طال أو قصر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر طال أو قصر، فما دام مسافرا فله أن يأخذ بهذه الرخص. إذن هذا القول الصحيح عدم التفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فلا بد أن يكون مسافرا ولا بد أن يكون سائرا، لا بد أن يكون مسافرا وأن يكون سائرا. لو افترضنا على أنه وقف في سفره لأي أمر من الأمور، وقف في سفره وهو ما زال على راحلته، لكنه وقف في سفره لأي غرض من الأغراض، هل يصلي على راحلته أو لا يصلي؟ لا يصلي على راحلته، يستطيع أن ينزل على الراحلة وأن يصلي في الأرض وأن يستقبل القبلة، ما له عذر إذا لم يكن سائرا، فهنا لا يصلي على الراحلة. لكن لو حصل الوقوف في أثناء الصلاة لسبب من الأسباب، إذا حصل الوقوف في أثناء الصلاة يعني شرع في صلاته في أثناء سيره ثم طرأ وقوف وهو في أثناء النافلة، وقوف لغرض من الأغراض، وش الذي يصنع؟ يتم على راحلته ولا ينزل؟ ها؟ يتم على راحلته، وإن تمكن من استقبال القبلة وجب عليه ذلك، إذا تمكن من استقبال القبلة وجب عليه ذلك، فيستقبل القبلة ويتم صلاته على راحلته، ولا يؤمر بالنزول لما في ذلك عليه من نعم الحركة الكثيرة، نعم في النزول يحتاج إلى عمل وإلى حركة في نزوله، يتم على ظاهرته، لكن يستقبل القبلة إن تيسر له ذلك، وإذا لم يتيسر له ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا إذا لم يتيسر له ذلك، لكن الأصل أنه يستقبل القبلة ويتم صلاته. وهكذا إذا وصل إلى مقصده وإن كان مسافرا، إذا نزل إلى مقصده وإن كان مسافرا ولو كان سائرا، فإن الحكم انقطع بالوصول إلى مقصده إذا وصل إلى الموضع الذي يريد في سفره، هو مسافر موضع إلى موضع، وصل إلى المكان الذي ينقطع فيه السير، لكنه يقول أبقى أمشي في ذلك الموضع على الراحلة وأصلي، يشرع له ولا ما يشرع؟ لا يشرع، لأنه في حكم المنقطع، في حكم انقطع السير، لأنه قد وصل إلى مقصوده، لكنه قال أنا بدل أن أصلي في الأرض أجي على الدابة تسير وتدور من موضع إلى موضع في ذاك المكان وأستمر وأصلي النافلة في ذاك الموضع، وهو ما زال من المسافرين لكنه وصل إلى الموضع الذي ينقطع فيه السير، المقصد الذي هو منتهى سفره، وليس المعنى أنه وصل إلى دار إقامته، فهنا لا يصلي على راحلته، لا يصلي على راحلته، وإنما يصلي على الأرض ويستقبل القبلة. ومثل ذلك أيضا السيارات في هذا الحكم كما هو معلوم، وسائر المركوبات، فإذا ابتدأ الصلاة في أثناء سيره في مركوبه في سيارته، ثم حصل له وقوف مفاجئ إن بسبب ازدحام، وقوف بسبب مثلا ازدحام في الخط، أو بسبب مثلا نقطة تفتيش وما إلى ذلك، حصلت وقوف للسيارات إما لأن هناك نقطة تفتيش وإما لازدحام شديد، فهنا هل يبتدئ النافلة ولا ما يبتدئ؟ حيث الابتداء في أثناء الوقوف، ها؟ لا يبتدئ في أثناء الوقوف، لكن إن كان في نافلة أتمها، نعم إن كان في نافلة أتمها، وأما أن يبتدئ النافلة في أثناء الوقوف فلا يبتدئ. إذا لابد أن يكون مسافرا وأن يكون سائرا في سفره، لم يصل إلى موضع مقصده، ما زال في سيره في سفره، لم يصل إلى موضع مقصده، بهذا يترخص بهذه الرخصة. لا، هو قد قلنا إذا وصل إلى مقصده خلاص انقطعه. كيف؟ هو يعني منتهى السفر تلك المدينة، ها؟ خلاص إن وصل إليها يعتبر في حكم المنقطع، وإن كان له أغراض أخرى، يسير لأغراض أخرى تقصد؟ كيف؟ إيه نعم، غير هذا، وإن كان يترخص برخص السفر باعتبار أنه ما زال مسافرا، فرق بين هذه الرخصة وبين سائر الرخص. ولهذا نعم الواقف اللي هو يعني المستقر الذي نزل على الذي هو نعم الذي وقف به السير يترخص برخص السفر، وإن كان لا يأخذ بهذه الرخصة، هذه الرخصة نعم لها أحكام أخرى. والذي وقف في سيره كما عرفنا أنه ما زال مسافرا يأخذ بسائر أحكام السفر، لكن هذه الرخصة نعم تكون في حق السائر لما في ذلك، نعم لأن الغرض من ذلك هو نعم تكثير النوافل، تكثير النوافل، فشرع له في أثناء الحركة في أثناء السير حتى لا ينقطع عن النافلة. أما من كان منقطعا في سفره واقفا فما في معنى للصلاة على الراحلة، يستطيع أن يصلي على الأرض، والأصل الصلاة على الأرض وأن يستقبل القبلة. إلى هنا ننتقل إلى شرح السنة.